بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعل الله تعالى لنا في قصصهم عبرة كما أخبر الله عز وجل بذلك. أيها الأحبة الكرام، لعلي أقف في هذه الحلقة على ثلاث مواقف من مواقف النساء أو من بطولات المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقف الأول فهو لتلك المرأة الصالحة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مرارا أيها الإخوة الكرام أن قريشا اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تضربه ضربة رجل واحد، وذكرنا أيضا أنها اجتمعت عليه لتقاتله في المدينة فيما يسمى بمعركة الأحزاب أو معركة الخندق. فلما اجتمعوا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت المدينة تحيط بها الجبال من ثلاث جهات إلا جهة واحدة، فحفر الصحابة من هذه الجهة الباقية السهل حفروا فيها خندقا حتى كان الكفار وراء ذلك الخندق لا يستطيعون أن يدخلوا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات قد جعل زوجاته ونساءه وعماته وبعض المؤمنات في حصن لحسان بن ثابت في داخل المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم قد جعلهن في هذا الحصن مع بعض الأطفال وأغلق عليهن الحصن حتى يحميهن ممن قد يتسلل من الكفار أو من اليهود، وكان اليهود وراء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان هنا جبل ثم اليهود ثم النساء والصبيان في هذا الحصن مع بقية النساء في البيوت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق، ثم الخندق ثم الكفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الكفار من أمامه ويخاف من اليهود من ورائه أن يأتوا من وراء، لكنه كان صلى الله عليه وسلم قد جعل بينه وبين اليهود عهدا ألا يعتدوا عليه ولا يضرهم ولا يعتدي عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم قد أمنهم شيئا يسيرا. في لحظة من اللحظات نقض أولئك اليهود، نقضوا العهد كما هي عادة اليهود في كل زمان ومكان وحال، ثم إنهم أرادوا أن يبدأوا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فيهتكوا أعراضهن ويأخذهن سبايا عندهم، فأقبلوا إلى ذلك الحصن وأحاطوا به، ثم لشدة جبن اليهود خشوا بأن يدخلوا إلى الحصن، فإذا دخلوا رأوا فيه رجالا فيقتلون، فهم أحرص الناس على حياة، خافوا، قالوا واحد منا يدخل إلى داخل الحصن وينظر، إن لم يكن هناك رجال وحرس فيصرخ بنا وندخل جميعا إلى هذا الحصن ونهتك الأعراض ونأخذ الأطفال ونفعل ما نعيث فسادا. ثم إن هذا الرجل أقبل إلى هذا الحصن، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الخندق، أقبل هذا الرجل وفتح الباب شيئا يسيرا حتى دخل إلى الحصن، ودخل إلى فناء الحصن قبل أن يدخل إلى البيت نفسه، وجعل يلتفت يمينا ويسارا. رأته صفية بنت عبد المطلب عمت النبي صلى الله عليه وسلم، رأته من شرفة في أعلى البيت، فلما رأته من فوق قالت إن صرخت انتبه الصبيان والنساء وبكوا وعلم هذا اليهودي أنه لا رجال في الحصن، وإن سكت نظر هذا الرجل فعلم أنه لا رجال وخرج إلى أصحابه، فماذا أفعل؟ فوفقها الله تعالى إلى فكرة عجيبة، أقبلت إلى عمود، وكانوا في السابق يجعلون السقف هكذا من سعف النخل ويجعلون له عدة أعمدة، بعضها صغار وبعضها كبار، تدخل الغرفة قد تجد فيها أحيانا عشرة من الأعمدة، يعني لو خلعت واحدا أو اثنين لا يضر الغرفة كثيرا. أقبلت إلى عمود من هذه الأعمدة وأخذته معها عصا طويلة، ثم أخذت خنجرا وجعلت حزمته في وسطها، ثم بعد ذلك ربطته فيه، ثم نزلت بعد ذلك حتى أقبلت من وراء ذلك اليهودي. ذاك اليهودي يمشي رويدا رويدا وينظر يمنة ويسرة يخاف أن يكون فيه أحد، فهو يريد أن يتأكد أن لا أحد حتى يصرخ بأصحابه، وأصحابه ينتظرون في الخارج النبأ حتى يدخلوا ويعيثوا فسادا. فلما رأته غافلا عنها يلتفت أخذت هذا العمود ثم ضربته بأعلى قوة ضربة حتى وقع الرجل على الأرض تخر الدماء من رأسه، ثم أقبلت وأخرجت خنجرها ثم بسم الله الله أكبر وذبحته حتى أخذت رأسه، ثم رمته من فوق الحصن حتى وقع على اليهود. الآن اليهود ماذا ينتظرون؟ ينتظرون صاحبهم أن يخرج إليهم ويقول تعالوا ها اسبوا النساء وافعلوا بالأطفال ما تشاءون وخذوا الأموال. فبينما هم ينتظرون الخبر السار فإذا برأس صاحبهم يسقط بين أيديهم. قالوا لا والله لقد ترك محمد جيشا وأخذ معه جيشا، ترك جيش كامل هذا الذي استطاع أن يقتل هذا الرجل بهذه السرعة. ثم هربوا بعد ذلك. بقي أن أسألكم سؤالا، أتدرون أيها الإخوة والأخوات كم كان عمر صفية لما فعلت هذه الفعلة؟ هل كانت شابة عمرها 20 سنة قوية فتية، أم كان عمرها 30 سنة أم 40؟ كان عمرها 63 سنة، عمرها 63 سنة. لكن انظر إلى قوة الإيمان، إذا تمكنت من الإنسان حتى وإن كان جسده كبيرا ضعيفا متقدما في السن، حتى وإن انحنى ظهره ورق عظمه واقتربت منيته، إلا أنه لا يزال إذا اعتمد على الله جل وعلا واستجار بالله صار الله تعالى يعطيه من العزة ما لا يعطيه لأقوام كثيرين. انظر اليوم إلى فريق من بناتنا، هذه الجرأة والبطولة والشجاعة موجودة عند صفية رضي الله تعالى عنها. فانظر اليوم إن شئت إلى فريق من بناتنا، تأمل معي وتأملي معي أيضا أيها الأخت الكريمة، وانظري إلى فريق من بناتنا اليوم. نطالب بعضهن بالحجاب فتقول أنا ما عندي جرأة أتحجب، نطالبها أحيانا بستر وجهها ستر محاسنها تقول أنا والله ما عندي جرأة، نطالبها أحيانا ألا تلتفت إلى بعض من قد يتعرض لعرضها، إما يريدها على فاحشة، يريدها على منكر، يريدها على محرم، ومع ذلك تقول أنا والله ما عندي جرأة. سبحان الله، أنا أعجب أيتها الأخوات الكريمات وأيها الأخوة الفضلة، الآن كيف تجرؤ راقصة داعرة أن تقف على خشبة المسرح وترقص أمام 10,000 يلتهمونها بأعينهم وآذانهم، ولا تقول والله أستحي أني أرقص أمامهم؟ ثم إذا طلبنا من أخت فاضلة أن تتحجب وأن تسر نفسها قالت والله أنا أستحي ما عندي جرأة أطلع إلى الشارع وأنا متحجبة. سبحان الله، يعني تلك التي يؤزها الشيطان ويدعوها إلى الضلال ما استحت وأنت تستحين. أمر آخر، كيف تجرؤ الآن، كيف تجرؤ مغنية فاجرة أن تقف أمام المسرح ثم تغني الساعة والساعتين والثلاث أمام 20,000 أو 30,000 ولا تقول أنا والله أستحي؟ ثم نأتي إلى بعض الأخوات الكريمات وتقول والله يا شيخ أنا أستحي أني أنصح الأخوات التي يقعن في المنكر، أنا أستحي يا شيخ أني أعطيهن كتب مثلا يستفيدن منها، أستحي والله يا شيخ أني أكتب إلى فلانة رسالة أقول يا فلانة ما يجوز الزنا، وإلى الثانية رسالة يا فلانة ما يجوز تذهبين إلى مراقص وكذا، والثالثة رسالة يا فلانة ما يجوز أن تظهري مفاتنك ومحاسنك، والرابعة رسالة أنا أستحي. سبحان الله، الآن تلك ما تستحي، تلك الفاجرة ما تستحي ويؤزها الشيطان أزا على منكرها، وأنت أيتها الأخت الفاضلة تقولين أستحي. بل الأعجب من ذلك أن بعض الرجال لا تجد عنده أيضا مثل هذه الجرأة التي موجودة عند صفية رضي الله تعالى عنها. صفية امرأة وعمرها 63 سنة، وبلغت من الكبر ما بلغت، وبلغت أيضا من العذاب والنكال الذي أصابها في سبيل الإسلام ما بلغت، ومع ذلك انظر إلى قوة ثباتها. ومع ذلك ننظر إلى بعض الناس اليوم تقول يا فلان لماذا ما تقصر ثوبك، تعلم من الإسبال حرام، يقول والله يا أخي ما عندي جرأة أني أقصره والناس ينظرون إلي قد قصرت ثوبي أو قصرت بنطالي يعني فوق الكعبين، ماذا سيقول الناس؟ سبحان الله، أنت ما يهمك في أمر الناس، الناس هم الذين سيحاسبونك يوم القيامة. يقول الله تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا، ثم قال عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تقف فردا أمام الله سبحانه وتعالى، تلتفت يمين تلتفت يسار، تريد أحد يغيثك، تريد أحد ينجدك، لن تجد أحدا ينجدك ولا يغيثك إلا الله جل وعلا. بل إنك وإنك أيضا أيتها الأخت الكريمة لو تأملتما معي لوجدتما أن العبد كلما ازداد طاعة لله تعالى وإقبالا على الله جل وعلا ازداد الله تعالى له إكراما، ويتبين هذا في القصة الثانية. كان هناك امرأة اسمها أم شريك الغطفانية، هذه لم تكن من قريش، إنما كان زوجها من قريش وأتت وسكنت في مكة مع قريش، وإلا هي من غطفان بلاد قريبة من بلاد قريش. هذه المرأة أسلمت فحملت هم الدين وأرادت أن تدعو الناس إلى الله جل وعلا، فبدأت تدخل إلى نساء قريش سرا في الضحى العصر مغرب ثم تحدثهن عن الإسلام، وبدأت النساء تسلم على يد أم شريك رضي الله تعالى عنها. علم بها الكفار فغضبوا غضبا شديدا ثم قالوا لها والله لولا أن قومك حلفاء لنا، يعني أصحاب لنا وبيننا وبينهم صلح وهدنة، لقتلناك. ثم إنهم أقبلوا إليها وأركبوها على بعير من غير ما يضع تحتها رحل، ونعلم أن الذي يركب على البعير من غير رحل أو من غير غطاء يكون تحته يتعب تعبا شديدا، لكنهم أرادوا أن يتعبوها، أركبوها على هذا البعير ثم أخذوها معهم، فكانوا يمضون بها في الشمس، فإذا نزلوا ربطوها في الشمس وذهبوا هم ينامون ويأكلون ويشربون. فلبثت اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث لم تأكل ولم تشرب وهي في الشمس على هذا العذاب، يريدون أن يذهبوا بها إلى قومها حتى كادت أن تهلك رضي الله تعالى عنها من شدة العطش والجوع. ثم إنها نزلت معهم منزلا، فلما نزلوا في هذا المنزل ذهبوا هم يستظلون بالشجر ليناموا ويأكلوا ويشربوا، وجلست هي مربوطة وموثقة في هذه الشمس الشديدة على هذه الرمضاء وقد كادت أن تهلك من العطش والجوع. فبينما هي على ذلك تقول أم شريك نفسها وهي تحدث بالقصة، تقول رضي الله تعالى عنها: فبينما أنا على ذلك إذ شعرت بدلو فيه ماء بارد أحلى من العسل يلامس شفتي. قالت: ففتحت فمي وشربت. تقول: ثم ارتفع عني، ثم نزل ولامس شفتي فشربت. قالت: ثم ارتفع، ثم نزل ولامس شفتي. حتى انظر الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعطيها ما أعطاها الماء مرة واحدة، لأن الإنسان إذا طال عطشه يعني واستمر حتى كاد أن يهلك من العطش ليس من المناسب له صحيا أن يشرب ماء فجأة، لا، إنما يشرب قليلا قليلا حتى ما يضره. فجعل الله تعالى هذا الدلو ينزل إليها تشرب مرة ثم يرتفع ثم مرة ثانية ثم ثالثة، حتى إذا شربت مرارا وقف عندها الدلو، فقربته إليها ورفعت يديها وهي مربوطة ثم كفأت منه على جسدها من شدة الحر، أرادت أن تبرد كفأت على جسدها حتى عادت إليها صحتها. استيقظ أولئك الكفار بعدما ارتفع الدلو، استيقظ أولئك الكفار فأقبلوا، فإذا المرأة قد عادت إليها صحتها، وإذا الماء حولها قد انتثر على الأرض، وإذا ثيابها مبللة بالمياه، فقالوا لها: انطلقت فككت قيدك، فككت قيدك، ثم انطلقت إلى أسقيتنا يعني إلى قربنا فحللت أفواهها فككتيها ثم شربتي. قالت: لا والله أنا هذا أنا مربوطة كما ربطتموني أنتم، كيف أفك نفسي؟ قالوا: إذا من أسقاك؟ قالت: قد نزل علي دلو من السماء فشربت. قالوا: لا والله، لكن ننظر إلى أسقيتنا. قالت: انظروا إلى أسقيتكم وإلى قربكم، انظروا هل فتحها أحد أم لا. ذهبوا ونظروا فإذا هي كما شدوها، أقبلوا عليها قالوا: والله إن دينك خير من ديننا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله وأسلموا رضي الله عنهم جميعا. فتأتي أم شريك أيها الإخوة والأخوات يوم القيامة وفي صحيفتها صلاة الضحى وقيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن وصدقات، وفي صحيفتها أيضا رجال ونساء كلهم قد أسلموا على يدها. انظر إلى هؤلاء الذين فعلا يحملون هم الدين ويحققون اليقين، كيف يلجأ أحدهم إلى ربه جل وعلا حتى يؤتيه الله تعالى هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لماذا؟ لأن الناس يقل فيهم الصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم قوم صالحون قليل بين قوم سوء كثير. كيف قوم صالحين قليل؟ يعني هم قوم فيهم صلاح والناس فيهم فساد، تجد مثلا الأخت هي التي تنتقب وتلبس الحجاب تاما وغيرها قد تبرج، فهي غريبة بينهن إذا مشيت في الشارع، تجد أنها هي لوحدها التي إذا نزل بها كربة، أو هو لوحده إذا نزلت به كربة لم يذهب إلى قبر يدعو من دون الله أو يذبح لغير الله أو يطوف على قبر أو يقع في شرك، أما غيره فيقع في هذا الشرك، فهو غريب بينهم. وانظر إلى أحوال هؤلاء كيف حققوا فعلا طاعة الله تعالى حتى صاروا من هؤلاء الغرباء. فالله الله بالطاعة، وإن قل المناصر وإن قل المغيث وإن قل المقلد، فإن الله جل وعلا هو الذي أمرك بذلك، ومن أطاع الله تعالى وفقه الله عز وجل لكل خير. والقصة الثالثة لعلنا نقف عليها في الحلقة القادمة، لأني أرى أن وقت هذه الحلقة قد ضاق عنها. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا أيها الأحبة الكرام ممن يتمسكون بالدين حق التمسك ولا يلتفتون إلى توهين الشيطان لهم أو إلى إضلال الناس لهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.